فمن علم أزلا أنه يستحق الهداية بمحض اختياره وفقه لطريق الهداية، ومن علم أزلا أنه يستحق الغواية وأنه سيسير في طريق الشيطان أمضاه في هذا الطريق وليس بظلم منه سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. ثم تجيء الآيات التي سنتكلم عنها في هذه الأمسية المباركة، وهي آيات تبين لنا صفات المنافقين أو تبين لنا بعض صفات المنافقين. والمنافق كما هو معلوم هو الذي أبطن الكفر وأظهر الإيمان، وكانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويجلسون معه بل ويقاتلون معه. سبحان الله، منافق يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يقاتل إذا ما علم يقينا بالأمور المادية الحسية أن النصر سيكون حليفا للمسلمين، يعني مثلا الحرب ضد مجموعة من الناس لا خبرة لهم بالحرب أو قلة، فيعلم أن النصر سيكون حليفا للمسلمين في هذه الغزوة، وسيكون هناك مغانم وجواري وعبيد وأرقاء، إذن سيكون هناك مكاسب دنيوية، ستكون هناك مكاسب دنيوية، يخرج للحرب مع النبي عليه الصلاة والسلام، حرب تترجح فيها كفة الكفار، وقد تكون الخسارة غالبة على الجانب المسلم، فقد يكون فيها أنفس تبذل وموت وجروح وإسخان إلى كل هذه الأمور، فيعتذرون بالأعذار. إذن لا يقاتل المنافق في سبيل الله أبدا، إنما يقاتل في سبيل دنيا ويقاتل في سبيل مغنم، فانتبه لذلك. والدليل على أنهم كانوا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام كثير، أدلة كثيرة جدا، وليس هناك أدل من غزوة بني المصطلق عندما خرج فيها عبد الله بن أبي بن سلول، وبعد ذلك أحدث فتنته في التوقيع بين في الإيقاع بين المسلمين، وبعد ذلك قال بحديث الإفك كما لا يخفى عليكم. وكذلك خرجوا أيضا في غزوة أحد، ولكن بعد ما خرجوا في الطريق انفرد ورجع ابن أبي بثلث الجيش، لأنه قال لا ندري على ما نقتل أنفسنا، ليش نخرج من المدينة، خلينا في المدينة نحارب في المدينة، ولماذا نتبع هذا الرسول ونقتل أنفسنا، لو نعلم قتالا لاتبعناه. وفضحهم الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى بنفس مقولاتهم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالمنافق يبطن كفرا ويظهر إسلاما. الأحكام التي تجري عليه هي أحكام المسلمين، فله ما لنا وعليه ما علينا، لأننا ما أمرنا أن نشق عن صدور الناس. وحينما قال ابن أبي قولته الكفرية لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان يقصد بالأعز نفسه، وكان يقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة كفرية تخرجه من ملة المسلمين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أجابه الله تبارك وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمقولاتهم فضحها ربنا تبارك وتعالى بنصها في كتابه، وصارت قرآنا يتلى نتلوه في كل أوان وفي كل مكان وفي كل زمان إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فهم أبطنوا كفرا وأظهروا إسلاما، تجري عليهم أحكام المسلمين، وما أمرنا أن نشق عن صدور الناس. فإذا ربحنا في حرب وكان منهم من هو في الجيش أخذ نصيبه من المغانم، وتجد عليه أيضا أحكام المسلمين في الصيام وفي الصدقة وأخذ الزكاة منه إلى آخر. لكن هم في الحقيقة عقاب أشد من الكفار. قال ربنا تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل درك، والنار دركات والجنة درجات. فأعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأقبح دركات النار الدرك الأسفل، وهو درك المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء المنافقون لهم صفات ذكرها ربنا تبارك وتعالى أيضا في كتابه، ومن أبرز صفاتهم الكذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين لكاذبون، إن حرف توكيد، انظر إلى المؤكدات، إن حرف توكيد، وجاءت اللام المزحلقة كما يقول النحاة إلى الخبر لشدة تأكيد الخبر وهو الكذب، والله يشهد وكفى بالله شهيدا. من الذي شهد عليهم؟ ليس بشر وليس ملك وليس رسول، إنما الذي شهد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. من أبرز صفاتهم الكذب، ليس فقط الكذب على الناس، إنما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحان الله، هم قالوا كلمة الشهادة، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، سواء شهد المنافقون أم لم يشهدوا. ثم تختم الآية بأن هذه الشهادة كذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا هي شهادة باللسان لم تواطئ القلب. فمن أبرز صفاتهم القسم، ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال آية المنافق، علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. صفات ثلاثة ينبغي أن نتفحصها جيدا، فمن كانت فيه خطلة من هذه الخصال ينبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه. وفي خصلة رابعة في حديث آخر: وإذا خصم فجر، يعني يكون معك على أحسن حال في حال الوئام، وتطلعه على أسرار بيتك وعلى أسرارك الخاصة، فإذا حدث خصام بينك وبينه فجر في خصامه، وأخرج المستور وطبح كل ما هو مكنون. فانتبه، لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمنة. انتبه لذلك. فمن أبرز صفاته من كذب. كذلك في مسألة الطاعة، تجدهم يبرزون الطاعة أمام الناس، فإذا ما خلوا مع أنفسهم كانت طاعتهم قليلة جدا، ولذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك كما قلت لكم في مسألة الخوارج، لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا له: أمشركون أكفار؟ قال: من الكفر فرض. قال: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. تحفر صلاتك إلى صلاته، وقراءتك إلى قراءته، عن خوارج الكلام يعني. والشاهد من هذا الحديث أن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا فيما يبدو للناس، إذا ظهر وطلع عليه أحد ما شاء الله يقوم طلع المسباحة سبح، وإذا خلى تجده في بيت دعاء أو حول خمر أو لماذا؟ لأنه ما استشعر بحلاوة الذكر. لو استشعر في قلبه بحلاوة ذكر الله لداوم عليه، وليست في نفسه رهبة من الله تبارك وتعالى الذي يراه في كل مكان، فهو لا يفطن إلى هذه الحقيقة، وإذا فطن إلى هذه الحقيقة تجاهلها. فإذا ما استطر عن أعين الناس بارز الله تبارك وتعالى بالعظام، يعني بعظام الأمور، بعظام الذنوب والخطايا. والآيات التي بين أيدينا هنا تتكلم عن أخذهم العهد على أنفسهم أنهم أهل طاعة، وكذلك تبين هذه الآيات أن من صفاتهم القسم. لماذا؟ لأن الكذاب يعرف بين الناس بالكذب، فلكي يأتيك بخبر أو يحكي لك قصة أو حكاية لا بد أن يوطئ كلامه بالقسم. أما الصادق فلا يحتاج أن يقسم كثيرا، دائما يأتيك يقول لك كذا كذا كذا، ما تحتاج أن تقول احلف. لكن لما تتعهد للإنسان الكذب وتعهد عليه الكذب دائما تطالبه بالحلف، فإذا ما صارت عنده عادة مجرد أن يكلمك يقول لك والله أنا فعلت كذا وكذا وكذا، والله رحت كذا، والله أكلت، والله شربت، والله أكلت. لماذا؟ لأنه كذاب، فيريد أن يثبت ما يقول باليمين دائما. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، هذا قول الله تبارك وتعالى عنه، يحلفون لكم لترضوا عنه. دائما الإنسان لماذا؟ ليكسبوا إرضاء الناس، والله ورسوله حق أن يرضوه، يعني الأولى بأن يرضوا الله تبارك وتعالى ورسوله، ما هو يرضي الناس. وكذلك أيضا إيقاع الخلل في الصف المسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى عنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. فهم حتى لو خرجوا للغزو في سبيل الله أو التحقوا بالمسلمين في عمل إسلامي يريدون أن يهزوا هذا العمل وأن يوقعوا بين المسلمين العداوة والبغضاء، لأنهم لا يطيب لهم عيش إذا رأوا المسلمين في ألفة، لا يطيب لهم عيش. المنافق لا يحب جمعنا هذا، فيريد أن يشتته بأي دعوة. يأتي إلى بعض الشباب ويقول لك يا أخي إيش عجبك في الشيخ هذا، الشيخ هذا يتكلم في كذا وكذا وكذا، هو كذاب. يقول له طيب يا شيخ صليت مع الشيخ سمعته بيقول كذا؟ لا، يقول سمعت الناس. طب اسمع، احضر عنده، اسمع شوفه، بيفتري على الله الكذب، بيذكر كلام يخالف الله تبارك وتعالى ورسوله. فإذا أهل النفاق لا يطيب لهم عيش بأن يجدوا المسلمين في اجتماع وفي ألفة وفي سماع حق، إنما يسعون دائما بالوشاية ويسعون دائما بالفتن حتى يفرقوا جموع المسلمين، وعندئذ يطيب عيشهم ويهنأ بحاله. في الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. آمنا يعني صدقنا بالله وبالرسول، هذا كلامه. من الذي يحكيه؟ رب العباد سبحانه وتعالى العليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه عليم بذات الصدور، إنه يعلم السر وأخفى. قبل أن يصل الحديث إلى نفسك يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم ما سيجول في خاطرك في الغد، أنت لا تدري ماذا سيجول في خاطرك بعد لحظات. الله يعلم ما سيجول بخاطرك بعد لحظات وبعد غد وإلى أن تموت. فالعليم بهم والعليم بقلوبهم فضحهم وكشفهم، قال عنهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول، صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا، أطعنا الله ورسوله، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. من الذي نفى عنهم الإيمان؟ لست أنا ولا أنت ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي نفى عنهم الإيمان هو الذي فضحهم سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى، قال عنهم وما أولئك بالمؤمنين. طيب هل أولئك مسلمون؟ نعم مسلمون. يعني تجري عليهم أحكام الإسلام، يصلون يصومون يحجون البيت، يمكن كل سنة حج، يمكن أنت ما تحج كل سنة، هو يحج كل سنة ويعتمد، ولكنه منافق. فمن الذي يكشفه؟ الله تبارك وتعالى. أما نحن فنقبل إسلامه ظاهرة ولا نكفره، نحن نقبل منه هذا الإسلام كما قبله خير الناس منهم، خير الناس صلى الله عليه وسلم قبل منهم إسلامهم. وحينما قال عمر بن الخطاب دعني أقتل هذا المنافق، يقصد عبد الله بن أبي بن سلول، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا لو أن الناس قالوا أو تحدثوا بأن محمدا يقتل أصحابه، بل نشتم صحبته ما دام معه. هذا هو رد النبي عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة قتل عبد الله بن أبي بن سلول. فهم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وكل هذا كشفه ربنا تبارك وتعالى أنه كذب. ما الدليل على كذبه؟ قول الله تبارك وتعالى: ثم يتولى، يمشي ويسرد فريق منهم من بعد ذلك. يعني لو دعته، لو قلت لهم تعالوا إلى طاعة، كشف كذب هذه الدعوة. إنسان أمامك يقول: أنا أطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله، وأنا مؤمن، وأنا أحب الإسلام، ثم يجيء بعد ذلك الإنفاق في سبيل الله، يجده شحيح، تجده بخيل، فتقول له: أنت كاذب في دعواك. لأنك لو كنت صادقا في دعواك فاسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين وماذا قال عن المنافق. قال عن المنافقين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذا صفة المنافقين. في السورة التي فضح الله فيها المنافقين، سورة الفاضحة، إنها سورة الفاضحة، سورة الكاشفة، سورة براءة، سورة التوبة، كل هذه من أسمائها. ثم قال بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآيات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف الفرق. ويطيعون الله ورسوله. فإذا من صفات النفاق قبض اليد والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فكل من وجدته يتجه إلى قبلتنا ويصلي صلاتنا ثم يأمر بعد ذلك بالمنكر وينهي المعروف ويحارب دين الله تبارك وتعالى، فاعلم أنه منافق معلوم النفاق، وكن على حذر منه، لأن الدعوة لا بد أن يوافئها العمل كما سنرى. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال ربنا عنهم: وما أولئك بالمؤمنين. براهين أخرى يسوقها لنا ربنا تبارك وتعالى حتى تطمئن أنفسنا إلى نفاق المنافقين ونعلم نفاقهم ولا يكون عندنا ريب ولا شك في نفاقهم وكفرهم. فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قيل في سبب نزول هذه الآية أن منافقا بشر اختصم أو حدثت مشادة بينه وبين يهودي، فقال اليهودي: نحتكم إلى أبي القاسم. من الذي يريد أن يحتكم إلى الرسول عليه السلام؟ اليهود. وهذا المنافق الذي هو في صف المسلمين ولا نعلم نفاقه، لأنه أخفى الكراهية والعداء للرسول صلى الله عليه وسلم في داخله، قال: لا، لا نحتكم إلى الرسول. سبحان الله، اليهودي يريد أن يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يريد أن يحتكم إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه يريد أن يحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهود، من سادات اليهود، قال: بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف. واليهودي أصر أن يحتكم إلى أبي القاسم، لأن اليهودي يعلم أن أبا القاسم يتصف بالعدل، وإن كفر بأبي القاسم فهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل من وطئت قدماه أرضا، فهو يعلم أنه من أعدل أهل الأرض. هو بل هو أعدل أهل الأرض قاطبة. اليهودي يعلم ذلك، ولكن لحسد في نفوسهم ولحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأميين أبوا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يعلمون أنه رسول حق، بدليل أنهم كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج عندما كانوا يذلونهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون قد أضلنا زمان، يعني اقترب زمان في هذا المكان، وسيبعث الله تبارك وتعالى نبيا وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يخبرون العرب لما يذلونهم قبائل الأوس والخزرج في المدينة، كانوا يقولون لا ده قرب الوقت الذي يبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسنتبعه ومعه وسنتبعه ونقاتلكم معه، يعني نكون احنا الصف مع النبي ضدكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. قال ربنا تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال عنه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون واحد ابنه. هل تتوه عن ابنك؟ لو أن ابنك في وسط ألف ولد هل تتوه عنه؟ ما تتوه أبدا عنه. ولذلك سئل عبد الله بن سلام تقريبا، سأله عمر بن الخطاب عن هذه الآية، قال هل كنت تعرف محمدا في التوراة قبل أن تسلم؟ فقال له ابن سلام رضي الله عنه قال لقد أرسل الله تبارك وتعالى أمينه في السماء، يعني جبريل، إلى أمينه في الأرض يعني موسى، فنعته لنا فوالذي نفسي بيده إني لأعرفه أكثر من ابني، أما ابني فما أدري ما كان من أمر أمه. معنى هذا الكلام أن ابن سلام يقول من الممكن أن أشك في ابني لأني لا أدري ما كان من أمر أمه، وليس هذا على سبيل القذف لامرأته، إنما يقول قد يدخلني الشك في ابني ولا يدخلني الشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مدى التصديق. فاليهودي أراد أن يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافق قال لا أحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فأنزل الله تبارك على الآية وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ثم يتركهم ربنا تبارك وتعالى بين احتمالات ثلاث. قبل الاحتمالات يقول عنهم ربنا تبارك وتعالى هو العليم بهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذن المذعن هو الذي يأتي في طاعة بسرعة، الإذعان يعني الطاعة مع السرعة. فيقول هنا يعني قد يحتكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون مذعنين مسرعين طائعين للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن متى هذا؟ إذا كان الحق له. انظر إلى المنافق، متى يأتي المنافق ويقول هيا لنحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصومة ويرضى بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى؟ إذا علم يقينا أن الحق بجانبه. ولكن إذا علم أن الحق ليس عنده ودعاه آخر ليحتكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لن يرضى بحكم الرسول عليه السلام، لأنه يخالف هواه. فهو يرضى بحكم الرسول عليه السلام إذا كان له الحق ويوافق هواه، ويرفض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان مخالفا هذا الحكم لهواه. فانتبه، وهذه السمة في كل منافق. ماذا يقول لك؟ تعالى نقرأ الكتاب أو نحتكم نطوع أو نقرأ الشيخ، لأنه يعرف أن الحق عنده. طب عارف أن الشيخ هيقول الحق ضده، يقول لك لا إحنا نروح لفلان نحكم الأستاذ الفلاني أو نحكم ولد عمي أو نحكم. حتى بالخلاف بين الزوج والزوجة، لو كان الزوج من المؤمنين حقا قال لزوجته في كل صغيرة وكبيرة نحكم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل أهل الذكر، والذي يحكي أهل الذكر وأهل العلم أنا خاضع له. لو كان الزوج من المنافقين في مسألة يحس إن هو عنده الحق فيها مثلا بيدعو زوجته إلى الفراش فتمرق منه ولا ترضى له، عارف هذا الحق عنده، يقول لك ابن اسأل نتصل بالشيخ صالح درويش، نتصل بالشيخ الفلاني، نتصل بالشيخ كذا، أنا قال لك أبعد أين أي من رأى دعاها زوجها إلى الفراش فباتت وأبت فباتت باتت تلعنها الملائكة ويأتيها. طيب أين بقية الحقوق؟ هو مقصر في حقها، لا يأتي بيتها، لا يوفيها حقها، بخيل عليها، هذه الأمور لو تقول له طيب نسأل الشيخ صالح في كذا وكذا يقول لا 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 هذا نسأل نجيب الحكم يعني ولد عمك ولد عمي يجلسون أو أبوك وأبوي ويجلسون ويحكم فيهم المسألة. هذه هي صفات المنافق، هذه صفات المنافقين وأيضا من صفاتهم. وما أنا الذي قلت ذلك، إنما الذي قال ذلك هو رب العباد، قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مسرعين منقادين طائعين. ما العلة في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ انظر الاحتمالات التي وضعها ربنا تبارك وتعالى للعباد حتى يفهموا صفة المنافقين. يقول أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الله أكبر، آيات عظيمة، احتمالات ترعب وتخيف. هؤلاء إما أن يكون في قلوبهم مرض وهو مرض الكفر والنفاق، وصفهم ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أفي قلوبهم مرض، وهذا استفهام توبيخ تقريري، يعني في قلوبهم، ما في قلوبهم إلا مرض. أم ارتابوا، شكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته، الارتياب يعني الشك، وشكوا في البعث، وشكوا أن الله تبارك وتعالى سيقتص منهم لمن ظلموهم للمظلومين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الحيف هو الظلم، هل في قلوبهم خوف من أن يظلمهم الله ورسوله؟ لا إله إلا الله، هذا محال. يقول أهل التفسير كل واحد من هؤلاء الثلاثة كفر، المرض القلب وهو الكفر والنفاق هذا كفر، الارتياب والشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو في البعث كفر وشك، كفر أيضا يخرج من الملة، والثالثة الظن بأن الله يظلم أو بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يظلم هو كفر أيضا يخرج من الملة. أثيروا بهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ثم أضرب ربنا تبارك وتعالى عن هذه الاحتمالات إضراب انتقال، قال وإلى جانب هذه بل أولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا العباد وأوقعوا أنفسهم في الحيرة، والظلم ظلمات يوم القيامة، وربنا تبارك وتعالى حرم على نفسه الظلم وجعله بين العباد محرما. ومن أشنع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بأن يحجب نفسه عن الهدى وعن التقى وعن الإيمان وعن التصديق بالله ورسوله والعمل بقول الله وقول رسوله، هذا من أشنع الظلم وأكبر الظلم. فيقول ربنا بل أولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك، بعد هذه الصورة القاتمة المظلمة لصفات المنافقين، يبين لنا ربنا تبارك وتعالى صفات أهل الإيمان. هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا وأعرضوا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا إلى الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وبعد هذه الآيات التي تكلمت عن صفات المنافقين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هؤلاء الذين تصفون بهذه الصفات أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم بعد ذلك يبين ربنا تبارك وتعالى صفات المؤمنين. فدائما هكذا، إذا جاء ربنا تبارك وتعالى بصفات أهل النفاق جاء بصفات المؤمنين، حتى يظهر الإيمان من النفاق، بضدها تظهر الأشياء. ما تعرف الليل إلا بالنهار، ما تعرف السواد إلا إذا عرفت البياض، بضدها تظهر الأشياء. فقال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، هذه الآيات في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعدما ذكر صفات المنافقين التي استمعت إليه في الآيات التي معنا الآن من سورة النور، بعدما قال ربنا تبارك وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، قال ربنا تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك يذهب السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه البديع، في كتابه الإكليل، يقول: هذه الآية نص في أن الواجب على المسلم أن يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وإذا دعي للحكم بما أنزل الله فعليه أن يقول باللفظ سمعنا وأطعنا. وبذلك وفي الحديث: من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا دعي إنسان إلى حكم إسلامي وإلى شريعة الرحمن وإلى قاضي يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى وأبى أن يحتكم إلى هذا القاضي الذي يقدم الشريعة على القوانين الوضعية، أبى هذا الرجل أن يحتكم، فاعلم أنه منافق ولا حق له. بعض أصحاب الهوى والأمراض القلبية، أمراض النفاق، لما تكون لهم قضية عند قاضي يعرفونه بالاستقامة وبالنظر في آيات الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول يعني يحتال ويراوغ كروغان الثعلب لينقل القضية إلى قاضي آخر، ربما يكون معروف في الفسوق والفجور أو الرشوة. فهذا الذي يرضى حكما غير حكم الله تبارك وتعالى فهذا من صنف المنافقين أيضا. إنما كان قول المؤمنين، وقول هنا هو خبر مقدم لكان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا، كأن هذه الصفة من صفاتهم ولزمة من لوازمهم ولوازم إيمانهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وانظر إلى الدقة في ألفاظ القرآن، ما قال ليحكم بينهم، إنما قال ليحكم بينهم، فالحكم واحد. فحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو حكم واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من تلقاء نفسه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقال ربنا تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، يعني إذا دعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ما قال ليحكم بينهم، إنما قال ليحكم بينهم. فحكم الرسول هو حكم الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أهل النفاق الذين ينتسبون إلى ديننا ويسممون أفكار الناس بأقلامهم المسمومة، يقولون: دعنا من السنة ففيها الصحيح والضعيف، وعلينا بكتاب الله فهو متواتر ولا يعتريه الشك ولا يعتريه البطلان ولا يعتريه الضعف. هذه دعوة خبيثة لهدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكيك في حكمه. وإنما نقول لهم قال ربنا في كتابه إذا احتكمنا نحن وأنتم إلى كتاب الله فتعالوا معي إلى كتاب الله تبارك وتعالى نحتكم إليه جدلا. والله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلها آيات من القرآن تدعونا جميعا لنحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور حياتنا الدنيوية والأخروية. فهذه دعوة خبيثة احذروها. وروادها من العلمانيين معروفون وأقلامهم لاذعة وأقلامهم مدادها يقطر كفرا بواحا وحربا على الله ورسوله. فاحذروا أي دعوة تدعوكم إلى التخلي عن السنة ودعنا من السنة ودعنا من الحديث وليحكم بيننا وبينكم هو كتاب الله تبارك وتعالى فاعلموا أنها دعوة باطلة بل هي كفرية. قال ربنا تبارك وتعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فمن دعوة الكفار أنهم يفرقون بين الله ورسله ويقولون ماذا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فإذا صفة المؤمن الذي سكن الإيمان في قلبه إذا قيل له قال الله قال سمعت وأطعت، وإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء واحد أصحيح ما هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل له ثابت قال سمعت وأطعت، فيسأل عن صحة ما يقال له، فيسأل عن وكيف وهذا لا يتمشى معنا وهذا كذا، لا إنما يسأل فقط عن صحة الخبر الذي وصل إليه. فإذا كان الخبر في الكتابين أو في أحد الكتابين اللذين اتفقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم، فعليك أن تسلم. الحديث يكفي أن يقال لك روى البخاري في صحيح كذا وكذا وقلت سمعت وأطعت، ما تقول لا هذا ما يتمشى ما نحن في القرن العشرين كيف نعمل كذا وكيف نعمل كذا، لا شو هذا، عليك أن تقول سمعت وأطعت. ما تقول الآباء بيفعلوا كذا والأجداد بيفعلوا كذا، أنت جاي تعلمنا الصلاة الآن، وين أنت عندك 15 سنة جاي تعلمنا الصلاة، إحنا نصلي لنا 40 سنة قبل ما يتزوج أبوك أمك. هكذا يقول كثير من الناس للأسف، يقول لي يا والدي كذا أنت بتفعل كذا في الصلاة كذا بالحسنة، قل وين أنت جاي تعلمنا الصلاة الآن؟ زين يا أخي الأمر الفلاني هذا فيه بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة الكرام من بعده. يقول احنا من زمان نسمع الحلوى يوم المولد والمعراج والإسراء نسمع كذا، جئين انتم تبدلوا جئتم بدين غير الدين الذي ورثناه عن آبائنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك في مسألة السمع والطاعة هذه لما نزل قول الحق تبارك وتعالى كما يروي بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقال حق تقاته من منا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني نستغفرك غفرانا عن المقولة التي قلناها كيف نتقي الله حق تقاته، إنما عليك فقط أن تقول سمعت وأطعت، لأنه ينبغي أن تلزم حدودك. وما هي حدودك؟ أنت عبد مملوك لسيدك لمن يملك السماوات والأرض وما بينهما، فحجمك هو أن يقول السيد وأنت تقول سمعت وأطعت. لا تناقش السيد في أمر يتوجه إليك به. إذا كان الخادم هو حر، الخادم حر ليس بعبد، بمجرد أن يطلب منه صاحب البيت افعل كذا ما بيسميها، ما بيقول له ايش وليش أخلابي. الخادمة لما تأمرها سيدة البيت وهي حرة ليست أمة ليست عبدة لا تناقشها في أمر، قل لها خذي هذا الطعام كبي في الزبالة، ما تقول لها هذا حرام قالك لي كبي في الزبالة ما تناقش، خذي الأولاد اذهب بهم إلى كذا خلاص ما تناقش، هذا خادم وهو حر لا يناقش صاحب البيت في أمر يأمره به، وأنت عبد مملوك لسيدك لا تملك من أمر نفسك شيئا، أيليق بك أن تقف أمام الله تبارك وتعالى هو السيد الذي يملك ما في السماوات والأرض وتقول له يا رب لماذا شرعت كذا وهذا لا يناسبني وهذا أستطيع أن أفعله؟ يا الله يا الله، الواحد في الوظيفة تأتيه اللوائح لائحة جديدة قالت كذا وكذا بنودها كذا وكذا وكذا، فقط يأتي مدير المؤسسة ويقول اللائحة الجديدة فمص على كذا وكذا، ما في واحد في الموظفين من أصغر موظف إلى أعلى موظف يناقش اللائحة، إنما يهيئ نفسه ويكيف نفسه للائحة الجديدة ليعمل حسبها وإلا سيقع عليه الجزاء. والله ما تجد لك لائحتنا شوف لك مؤسسة غيرها، صح ولا؟ هذا قول البشر، هذه لوائح البشر، فلماذا كل شيء يأتينا من الله نريد أن نناقشه ولماذا فرض عليه؟ رأس برأس لا إله إلا الله ولله المثل الأعلى، وكأننا أنجاز لله في مستوى واحد لا حول ولا قوة إلا أنت عبد، لا تنسى هذه الحقيقة تذكرها دائما وقل لي قال لنا أخونا عبد المنعم أننا عبيد، فكلما جاءت أمر لا تناقش الزم حدوده، فأنت عبد، عبد لمن؟ لإله عظيم كريم، وشرف لك أن تكون عبدا له، ومهانة لك وذلة لك أن تتمرد على عبوديته، لأنك إن رضيت سيدا غيره والله أذلنت نفسك ذلا ما بعده ذل، ولو رضيت به سيدا ومالكا لك والله لقد رفعت من قدر نفسك. سبحان الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم وصفه في أعلى المقامات مقام الإسراء والمعراج وصفه بالعبودية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكان يحب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول قولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله، كان يحب هذه الصفة صفة العبودية لله تبارك وتعالى، فالعبودية لله عز ما بعده عز، والعبودية لغيره ذل ما بعده ذل، فهذه هي صفة المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا هو الفلاح، وأولئك هم المفلحون، مفلحون في الدنيا والآخرة، في الدنيا تشعر بطمأنينة، تشعر بحياة طيبة، تشعر بانشراح في الصدر، لو أنك على الطاعة وعلى السمع والطاعة وتقول لكل أمر من الله ورسوله سمعت وأطعت، والله تشعر بفسحة في صدرك الدنيا لا تسعك، تشعر برحابة، تشعر لو أنك تسكن في شقة ضيقة تشعر أنها واسعة عليك كاتساع السماوات والأرض، ولو أنك عبد متمرد على طاعة الله ورسوله وتقول سمعت وأطعت دائما وتناقش من أوان، والله لو أنك تسكن في أفسح القصور تشعر بأنه ضيق عليك يكاد أن يخنقك، يضيق صدرك عليك وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فإذا الرحابة والانشراح والفلاح ليس فقط الفلاح في الآخرة هناك، إنما أيضا يشعر المؤمن بفلاح في الدنيا والله قبل أن يموت، لنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يشعر بهذه الحياة الطيبة في حياة في الدنيا، ما شاء الله تجد عنده 10 من أولاد وراتبه ضعيف وما ورزقه الله تبارك وتعالى بزوجة صالحة، يقول له على قد الفلوس البزاف نمشي حالنا اليوم، ما ضروري نأكل كل يوم لحم دجاج، لا يوم لحم يوم خبز مع كذا يوم عدس يوم كذا، تمشي الأمور وسعادة تغمر البيت كله، سعادة ما بعدها سعادة في ظل الطاعة. تعالى الأخ يعصي الله تبارك وتعالى ورسوله، سلط الله عليه زوجة لا تشبع أبدا، لا من طعام ولا من فسحة ولا من سيارات، يأتيها سيارة السنة هذه شافت طريقتها جاءت بموديل جديد، تقول لها أغير سيارة هذه السنة، فرش البيت فرش جديد، سجاد وستائر وأساس جديد، السنة القادمة بنت خالتها فرش جديد، قال لها أغير كل هذا. تروح مثلا في بلد يعني على قدر معاش وكذا، يعني صيفها برضو تأخذ صيف مثلا في بلاد من بلاد المسلمين، تقول له لا 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 صديق صيف لندن ولا صيف مصر، لا ما يصير ما يصير، طب شو أسوي يعني ما عندنا مال، يعني ما يخفنا هذا، هذا مشكلتك أنت تحلها، أنا حظي عسر، أنا ليش وقعني ربنا فيك، أنا كذا كذا، يروح مسكين مضطر لأن يقترض من البنوك بالربا ليرضي هذه الجشعة. فانظر هذه حياة، هذه حياة تعيسة، مع أن أمواله كثيرة ودخوله كثيرة، ولكن لا بركة لا في البيت ولا في النفس، ولا يكملون على طعام على سفرة واحدة أو على مائدة واحدة، ولا يحيون بالحياة الطيبة. فنقول الفلاح يشعر به المؤمن في الدنيا والله قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، والشقاء يشعر به العاصي البعيد عن الله تبارك وتعالى والله في دنيا قبل آخرته. فانتبهوا لذلك، فليس كما قال الشاعر قالوا السعادة جمع مال، قلت التقي هو السعيد، قالوا السعادة جمع مال هي تجمع مال وتكون وكذا، يبقى أنت سعيد، قلت التقي هو السعيد، التقي جنته بصبره، جنته بصبره. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالنسبة لهؤلاء الذين يتكلمون على الدنيا وزينتها، يقول أرى الجوع، أنتوا ما لكم خايفين من الجوع، اسمع الجوع يروح كيف، يقول الإمام الشافعي أرى الجوع يذهبه رغيف خبز وشربة ماء من الفرات، قطعة خبز مع شربة ماء من ماء الفرات، مش الفرات يعني نهر الفرات تروح تشرب من العراق، لا يعني الفرات يعني الماء الفرات عذبا فراتا كما قال القرآن، يعني ماء عذب مع رغيف خبز، لو كنت جوعان والله بعد ما تاكل رغيف الخبز مع شربة ماء لو جاءوا لك بديك رومي بعد ذلك ما تأكل، خلاص شبع، فإذا يتشاور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر الهلال وهلال والثلاثة أهلة بشهرين ولا توقد في بيت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نار، فقال عروة لعائشة فما كان طعامكم يا خالة، فتقول له عائشة الأسودان التمر والماء، جرب نفسك كده وانت جوعان شديد الجوع خذ تمرات واشرب بعدهم زرعة ماء، والله ما لو أتوا إليك بأشهر أطعم بعد ذلك متى. فلماذا يتكالب الناس على كنوف الطعام وعلى الدنيا ويحارب بعضهم بعضا ويتعامل الناس بالربا ويحاربون الله ورسوله من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. فالدنيا كما قال الشافعي رحمة الله عليه الجوع هذا يذهب رغيف خبز شربة ماء من الفرات، أو كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بتمر وماء يمضي الإنسان. فإذا هذه دعوة إلى الإيمان وإلى التصديق بما عند الله تبارك وتعالى وإلى السمع والطاعة، نسأل الله.
قائد السابق عند قول الحق تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وإنما جاءت هذه الآية بعد قوله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وذكرت لكم أن الفلاح كل الفلاح في طاعة الله تبارك وتعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر أهل العلم هنا أن الله تبارك وتعالى كرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكرره مع أولي الأمر، فكأنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول من طاعة الله تبارك وتعالى. ولا تطيعوا أولي الأمر منكم إلا إذا كانت طاعتهم وفقا لطاعة الله ورسوله. إذن هنا الأمر في غاية الوضوح، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قالوا أطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا ينفردون بطاعة مستقلة إلا إذا كانوا خاضعين لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا ذلك جيدا وانتبهوا إليه جيدا. فهو من الدين، هو من الدين الذي ندين لله به لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أمر ينبغي أن نتنبه له جيدا. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. يخشى الله تبارك وتعالى فيما سبق مما قدمه من ذنوب، ودائما يكون في وجل وخوف بسبب ما اقترفت يداه من الآثام، ولا يدري بماذا يختم له الله تبارك وتعالى، ما الخاتمة التي سيختم له بها. فهو في وجل دائم وفي خوف مستمر مع ما قدمه من توبة من آثامه، ويخشى الله ويتقيه فيما هو مستقبل من حياته. يعزم على أن يتقي الله تبارك وتعالى بأن يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، وهذه الوقاية تكون بماذا؟ بفعل أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. إذن فالآية السابقة بيّنت نمط المؤمنين وسيرتهم، أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، انقياد تام لله ولرسوله. ثم بيّن ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن الفوز لهؤلاء الذين أطاعوا الله تبارك وتعالى وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدموا الخشية لله تبارك وتعالى فيما مضى من أيام حياتهم، فلا يمر عليهم يوم يتذكرون فيه خطاياهم إلا ويبكون ندما وإلا ويستغفرون ربهم تبارك وتعالى. لا ينسى المؤمن التقي، لا ينسى أبدا يوما عصى فيه الجبار، وكلما مرت عليه الذكرى مرت بألم على نفسه، لا يتلذذ لذكرى معصية الله تبارك وتعالى، إنما تمر عليه ذكرى معصية ربه بالألم والوجع في قلبه. فهنا يخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقه، وقرأت ويتقه، وقرأت ويتقيه. كل هذه قراءات صحيحة، ولكن أشهرها هذه القراءة ويتقه بسكون القاف، ويتقه سكون القاف وكسر الهاء، ويتقيه فيما هو مستقبل من حياته. فإذا مرت بك ذنوب وأنت الآن تتذكرها، فعليك ألا تكررها مرة أخرى، وعليك أن تندم على ما فات من الذنوب، وعليك أن تستقبل البقية الباقية من أيامك ولا تدري كم هي الأيام التي بقيت لك في هذه الدنيا، لا ندري كم تكون. فينبغي أن تستقبلها بنية الطاعة لله تبارك وتعالى، ويتقي، فأولئك هم الفائزون. وهذا هو الفوز الحقيقي، فوز في الدنيا بطمأنينة تسكن في قلب الذي يخشى ربه والذي يستقبل أيام حياته بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا فوز في الدنيا، وفوز في الآخرة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بصفة أخرى من صفات المنافقين،
وبأنهم كما قلت لكم أنهم دائما يحلفون بل يجتهدون في الأيمان. وذكرت لكم أن الإنسان المعروف بالصدق إذا ما جاءك بخبر ليخبرك به لا يحتاج أن يقسم لك، صدقه مجرد أن يقول الخبر. والإنسان الذي يعرف بالكذب، وكثير دائما في مزاحه يكثر من الكذب في المزاح، فلا تعرف متى يكون جادا ومتى يكون هازرا أو لاغيا أو لاعبا أو لاهيا، فهذا يحتاج دائما إذا أراد أن يبلغك خبرا يحتاج دائما أن يدعم خبره باليمين. يقول لك مثلا قابلت فلان أو فلان في المستشفى مريض، يقول له صحيح مريض، يقول لك والله مريض وفي المستشفى كان. لماذا يحتاج دائما إلى القسم والحلف؟ لأن الناس عاهدوا عليه الكذب. وهنا كما ذكرت لكم أن من النفاق العملي، نفاق العمل كثرة الكذب، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، من صفات المنافقين. ولكي يدعم كذبه دائما أو يريد أن يدعم صدقه، بمعنى أصح يريد أن يثبت صدقه للناس، فيقسم كثيرا. هنا قال ربنا تبارك وتعالى وأقسم بالله جهد أيماني، منتهى الأيمان عندهم وأقصى الأيمان عندهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، يعني لئن أمرتهم بالخروج للقتال لا يخرجن. فالله تبارك وتعالى أخبر نبيه بأن يجيبهم بإجابة يسيرة جدا، قل لا تقسم طاعة معروف، الأمر لا يحتاج إلى قسم، طاعة معروفة. لأهل العلم في هذه العبارة وجهان، يعني لا تقسموا، فإن الطاعة لله ولرسوله معروفة، ترجموا هذا القسم إلى عمل ولا داعي للقسم، فأنت تعرفون كيف تصلون، والصلاة ما هي، والزكاة ما هي، والخروج في سبيل الله، لا يحتاج منكم أبدا إلى قسم، فمتى يجيء وقت الصلاة صلوا، ومتى يجيء وقت الزكاة زكوا، ومتى يجيء وقت الحج حجوا، ومتى يجيء وقت الجهاد جاهدوا، ولا تقسموا، برهنوا على صدقكم مع الله ورسوله بالعمل. إذن قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني الطاعة معروفة لا تحتاج إلى قسم، أو قل لا تقسموا طاعة معروفة لا نحتاج إلى قسمكم لخداع المؤمنين، فإن طاعتكم معروفة هي طاعة لسانية وليس للجوارح فيها مكان، كلام فقط، لكن كلامكم لا يترجم إلى عمل أيها المنافقون. إذن هنا وجهان لقوله تبارك وتعالى طاعة معروفة، قل لا تقسم طاعة معروفة يعني الطاعة معروفة كيف تكون، فلا داعي لأنت عليها، فعليكم أن تؤدوها كما يؤديها المسلمون في سلاسة وبساطة. لا يحتاج أبدا المسلم أن يجد نفسه في الأيمان، والله لئن أعطاني الله فضل رب العالمين لا أجاهدن به في سبيل الله، أو لا أنفقه في سبيل الله، أو لا أتصدقن كذا، أو لا أبنين كذا. لا، أنت لتنوي النية الصادقة مع الله تبارك وتعالى، فإن رزقك الله تبارك وتعالى المال أنفقته في سبيل الله، أو أنفقت منه في سبيل الله، وبنيت منه المساجد، وعملت منه المشاريع الخيرية في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل نصرة دين الله، بدون ما يحتاج الأمر لقسم. أما أن يقسم ويعاهد الله لئن أتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين، طيب ماذا فعل؟ فلما آتاهم من فضله، آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله، ماذا فعلوا؟ بخلوا به، بخلوا به، بعد ما أعطاهم قال لو ربنا أعطاني أفعل كذا وكذا، لما أعطاه ربنا تبارك وتعالى من فضله بخل بما آتاه الله تبارك وتعالى، وأمسك حتى أنه عندما طلب منه الزكاة قال لا هذا مال اكتسبته من عندي إلى آخره. فإذا نقول الأمر أيها المنافقون لا يحتاج إلى قسم، طاعة معروفة يعني الطاعة سهلة جدا لا تحتاج إلى قسم عليها، أو طاعة معروفة يعني طاعتكم أنتم معروفة، طاعة لسانية، كلام تقولونه باللسان ولم يواطئ هذا الكلام ما في قلوبكم من الضلالة والكفر، وكذلك لا تخضع جوارحكم لما تدعونه بألسنتكم. لأن عبادة المنافق عبادة ملؤها الرياء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طاعة معروفة، قل لا تقسموا طاعة معروفة، واسمع تسجيل الآية: إن الله خبير بما تعملون. إذن لا، ما في داعي أبدا لهذا القسم، لأن الله عليم بهذا العمل، وعليم بما سيستقدم من أمركم، وعليم بما طوته صدوركم من الخبث والكراهية للمسلمين، وإعداد العدة للفتك برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين من حوله. فإذن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ثم بعد ذلك يأمر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمرهم بماذا؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا، إن تولوا يعني إن تتولوا بحذف إحدى التاءين، فإن تولوا ما الأمر؟ لو تولى الناس وأعرضوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، هل يضر الله ورسوله بشيء؟ حسب الله تبارك وتعالى أن يضره شيء، فإن الله تبارك وتعالى غني عن عبادة العالمين، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، لا يحتاج ربنا تبارك وتعالى لطاعة الخلق. فكما قال ربنا تبارك وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي آخر الحديث يقول: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والله تبارك وتعالى غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله غني عن العالمين، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فلا ينبغي أن ننتبه أن العبادة يعود خيرها عليك أنت، وإن تولوا، فإن تولوا على هذه القراءة فإنما عليه، يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. طيب، ما هو الذي يتحمله النبي عليه الصلاة والسلام إذا تولى الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن امتثال أمر رسولهم؟ هل عليه إثم؟ لا، ما عليه إثم بالمرة، لأن الذي حمله الرسول صلى الله عليه وسلم هو التبليغ، بلغ دعوة الله تبارك وتعالى فقط، هذا هو العبء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يهتدي الناس بهذا البلاغ أو يضل الناس بهذا البلاغ ولا ينفعوا لأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم، فلم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فإنما عليه ما حمل من تبليغكم فقط، نحن نحاسبه على البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا هو الذي عليك فقط أن تبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. ولذلك يخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء يوم القيامة يأتون على درجات متفاوتة في عدد أتباعهم، فيأتي النبي ومعه الرهط، نبي ظل في قومه يدعوهم ليلا ونهارا ولم يؤمن به إلا رهط، والرهط ما هو ما دون العشر، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، سبحان الله، نبي مبعوث من الله تبارك وتعالى ورسول ولا يؤمن به إلا واحد أو اثنان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لا إله إلا الله، بعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد، ما آمن به أحد، فهل هذه سبة في هذا النبي؟ لا والله، إنما بلغ رسالة ربه، لأن الله تبارك وتعالى يصطفي أجود خلقه لرسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فليس هناك عيب في أي نبي جاء إلى ربه ولم يؤمن به أحد أو آمن به القليل. كذلك أيضا هذه تسوقنا إلى مسألة في غاية الأهمية، أن كثرة الأتباع لا تدل على أن المتبوع على الحق، وأن قلة الأتباع لا تدل على أن المتبوع على باطل، لأن الله تبارك وتعالى قضى في كتابه بقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك دافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. دافع نفسك غير أن تقتلها حزنا وغما بسبب إعراضهم عنك. وهذه من الصور النفسية سورة الكهف. لعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، حزين وتقتل نفسك هما وكمدا. لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينفرون، إنما فقط عليك وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن تولوا، يعني إن توليتم وإن تتولوا عن الله ورسوله، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم من الضلالة والإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الكافرون. وهنا أيضا يقودنا الأمر إلى شيء واحد، هو أن الداعي إلى الله لا يغتم إذا لم يتبع دعوته خلق كثير، وإنما عليه فقط أن يخلص النية لله في دعوته، وأن يسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اتبعه كثيرون أو اتبعه قلة فهذه الملكها هو، إنما يملكها الذي يمكن الهداية من قلوب العباد، رب القلوب سبحانه وتعالى. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له أيضا في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له في ثالثة: فذكر، إنما أنت مذكر. إنما أسلوب حظ، يعني وظيفتك أن تذكر فقط. أما أن يصل صوتك إلى قلوب الناس أو لا يصل فهذه لا تملكها أنت، إنما يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا لو كان يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكنها من قلب عمه أبي طالب، وهو من أشد الناس عونا له في خلال حياته لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما آمن بابن أخيه ومات أبو طالب على الكفر. والحديث في صحيح مسلم: أخف الناس عذابا يوم القيامة أو في النار، في رواية: رجل يقف على ضفدعين من نار تغلي منهما رأسه أو يغلي منهما دماغه. وجاءت رواية أخرى وصرحت بالإسم: أخف الناس عذابا في النار أبو طالب. والذي يقول عنه ذلك هو ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فما بالنا نجد أناس يفلسف الأمر ويلف ويدور عشان يبينوا لنا ويثبتوا لنا أن أبو طالب أسلم. ليس على أبو طالب أسلم أن أبو علي، فلازم أبو علي يكون مسلم. سبحان الله سبحان الله. طب هل ضر إبراهيم أن أباه آزر كان كافرا؟ هل يضر إبراهيم صاحب الملة الحنيفية؟ إن إبراهيم كان أمة حنيفة لله تبارك وتعالى، ما كان من المشركين. هل يضر بأن أباه آزر كان من القوم الكافرين؟ والله لا يضر إبراهيم بذلك. وهل يضر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أبويه من الكفار كما قال في الحديث: أبي وأبوك في النار عندما جاء الرجل يسأله، ما يضر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك بشيء، وإنما يأتي بعضهم ويريد أن يبين لنا أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تقولون أن أباه كافرا، أن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا؟ كيف تقولنا؟ قلنا نحن الذين قلنا، هو الذي قال عن أبيه ذلك، لا إله إلا الله، إما أن تكذبوه وإما أن تصدقوه، فهو الذي أخبر بذلك، والحديث صحيح وسنده صحيح وفي صحيح مسلم. ولم يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إذا كان أجداده جميعا إلا من ذكرهم الله تبارك وتعالى أنهم موحدين مسلمين أن يكونوا كفارا، لم يضر بذلك. أي نبي بعثه الله تبارك وتعالى لم يضر بأن يكون أبوه كافرا أو أمه كافرة أو زوجه كافرة أو كافرة أو ابنه كافر، ما يضر نوح أبدا بأن ابنه كان كافرا، وما يضر نوح بأن زوجته كانت كافرة، وما يضر نوح بأن زوجته كانت كافرة خائن له في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما يضر هؤلاء، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو الدين الذي ندين الله تبارك وتعالى به، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. في النهاية يبين لنا ربنا تبارك وتعالى مهمة ربنا جل وعلا يبين أن مهمة الرسل عليهم صلوات الله تبارك وتعالى وسلامه، يبين أن مهمة أي رسول هي البلاغ المبين، بلاغ واضح، بلاغ واضح. وهذا الكلام يبين أنه ما من أمر من أمور ديننا ودنيانا إلا وقد مات رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد بلغنا إياه بلاغا مبينا. ولذلك في الحديث ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا ونهيتكم عنه. فديننا قد كمل وقد وضح، ولا يحتاج من أناس أن يضيفوا إليه بعض العبادات وبعض الأذكار وبعض النسك والطقوس. وإذا قلنا لهم تعالوا، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي تعلمونه للناس أم لم يعلم؟ يقول لك يعلم، ولكن ما فيها شيء لما تأمر الناس بذكر الله بقول كذا وكذا وكذا، أو يا لطيف ألف مرة، أو يا قدوس مئة مرة أو مئتين مرة. نقول هل خفي هذا الأمر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض أذكاره أيضا أعداد، ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، ومن قال 100 مرة كأنه أعتق 10 أنفس أو 10 أنفس من ولد إسماعيل. وأخبر أيضا بأنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة، وأخبر أيضا سبحان الله وبحمده 100 مرة. فهناك أذكار ذكرت بالأعداد، وهناك أذكار لم تذكر فيها أعداد، فلماذا تأتون أنتم بأذكار جديدة من عندكم تنسبونها إلى الشيخ الفلاني والشيخ العلاني والشيخ؟ أنترك ذكر النبي عليه الفلان لذكر فلان وعلان؟ أهذا قف؟ أهذه محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المزعومة؟ فإذا المحبة المزعومة هذه ليس عليها دليل، بل إن الدليل على كذب هذه المحبة أنكم تركتم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وذهبتم إلى زيد وعمر من الناس، مع أن زيدا وعمرا من الناس قد يخطئون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ فيما بلغه من وحي. إذا أترك المعصوم وأذهب إلى بشر يخطئ، بشر خطاء، أخذ منه أذكاري وأخذ منه عباداتي وطقوس عبادتي وتقربي إلى الله، وأترك هدي النبي عليه الصلاة وأخلاقياته. نمسك كتاب نقعد نذكر مقالات الشيخ الفلاني في الحكمة والأدب وكذا، ونترك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والذي أوتي جوامع الكلم والذي وصفه ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عنه عائشة كان خلقه القرآن. نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى فلان وإلى زيد من الناس ونقول نأخذ أذكارهم ويحفظون الناس ويعطونهم كتيبات غير هذا دعاء فلان وهذه الطريقة الفلانية وهذه الطريقة. أين طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن ننتمي إلى الطريقة المحمدية، طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المبعوث من قبل رب العالمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. فلقد بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، حتى إن سلمان رضي الله عنه يقول له أحد اليهود: لقد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فنعم لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى القراءة. القراءة يعني كيف نتبول وكيف نتبرد وكيف نستنجى من البراز والبول. انظر كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حتى نستنجى، ونستنجى باليسرى ونأخذ ثلاثة أحجار وبالماء، لو جمعنا بين الأحجار والماء لكان خيرا، وألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وإلى آخر هذه الأشياء. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وعلمه الأمة. وإنما فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه، الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بمفهوم المخالفة عند علماء أصول الفقه يقولون مفهوم المخالفة: وإن تعصوه تضلوا، أو وإلا تطيعوه تضلوا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. لا يأتي الناس ويقول: لا يا أنتم اهتممتم بعلم الشريعة، هناك علم آخر، علم لدني، علم اسمه علم الحقيقة، هذا يعطيه الله لخاصة خلقه لستم أنتم. نقول: وهل أنتم أعبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لم يخصهم الله تبارك وتعالى بعلم حقيقة، إنما أقبلوا على دراسة كتاب الله وأقبلوا على دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح منها من المكذوب ودراسة الفقه؟ هل أنتم أعلم من الأئمة الأربعة؟ ما هي علوم الأئمة الأربعة؟ كتاب وسنة، ويستخرجون لنا الأحكام ويستنبطون لنا الأحكام. يقول لك: لا، أنتم هذه كلها علوم ظاهرية، علومكم أخذتموها ميت عن ميت. فأنت تقول: حدثنا فلان، تقرأ في صحيح البخاري يقول البخاري: حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا فلان، أخبرنا فلان عن مثلا نافع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. فهؤلاء كلهم ميتون، موت هؤلاء، لكن نحن نترقى علمنا حي عن حي. فيقول: حدثني قلبي عن ربي مباشرة هكذا. هؤلاء هم القوم، نقرأ في كتبهم، هؤلاء هم القوم. أنتم أخذتم علومكم ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا علومنا حي عن حي. حدثني قلبي عن ربي قال كذا وكذا وكذا، لا إله إلا الله. نعم، قيل لابن عباس رضي الله عنهما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين ولا نبي بعده، فجاءه السائل وقال له: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم فلان أنه يوحى إليه، فلان يزعم أنه بيجيله إلهام من السماء يوحى إليه. فقال: صدق. قال: ماذا تقول؟ قال: صدق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق، يوحى إليه، ولكن من الذي يوحي إليه؟ شياطين. وحتى هناك شياطين الإنس يوحي بعضهم أيضا لبعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا كتاب ربكم يقول أنطق بذلك. ففعل. نعم، صدق. يجي واحد كلنا، أحدهم جلس في جلسة من الجلسات وكان يخاطب الناس فصمت. ماذا شيخ؟ ماذا هناك؟ ليش؟ بعد شوية تلقى الحمد لله. إيش فيه؟ قال: أحد المريدين غرز السيارة في مكة وكنت جنسا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. وآخر كان في جلسة وعند ناس يعني سبحان الله عنده ناس مثقفون. قال له سكوت ايش يا شيخ، قوم وقف. هذا حقيقة والله ما أكذب عليكم، هذه يعني واحد من كان في الجلسة جاء وأخبرنا بهذا. قال لنا قوم ورحنا وقفين، وبعدين شويتين قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شفنا شيئا. وبعدين راح مرة ثانية قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قالها مرتين يعني في الدخول والخروج. فقال خلاص قلت. فقعدنا قلنا ايه شيخ يعني في شيء؟ قال الرسول جورة وخرج عليه الصلاة والسلام. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن شر البلية ما يضحك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه وما كتم شيئا من وحي السماء. وتقول عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما من الوحي شيئا لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان رسولا يخفي شيء من الوحي لا أخبر، لأن هذا عتاب شديد على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذه قصة زواجه من زينب بنت جحش، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لما أوحاه الله سبحانه وتعالى أن يتزوج زينب وأن يطلقها من زيد بن حارثة، وكان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه زيد بن محمد، وكان من عادة العرب في الجاهلية أن الذي يتبنى ابنا لا يتزوج ابنه، لا يتزوج امرأته لأن تصبح امرأة ابنه. لكن التشريع أراد أن يشرع للناس تشريعا آخر ويأخذهم على الجادة وعلى نمط جديد في الإسلام. فهذه كتمها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي، يعني كيف أقول للناس كيف أتزوج زينب وهي زوجة ابني، يعني ابني في التبني. فهو خشي أن يواجه الناس بهذا الأمر، ولم يعلم أن الأمر تشريع. فهنا عاتبه رب سبحانه وتعالى في هذه، مجرد أنه حدث نفسه بأن يعني يخشى كيف تواجه الناس. هو تواجههم تواجههم ولم يكتم ذلك شيء، وإنما كتم الأمر في نفسه يعني في حوار وصراع مع نفسه كيف يواجه الناس، لأنهم بأن يقول لهم سأتزوج من زينب بنت جحش وهي زوجة ابني من التبني، كيف أواجه الناس؟ فيأتي التشريع ويقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وفي الآخر يقول الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ليس عليك حرج فيما فرض الله عليك، إنما عليك أن تبلغ كل ما أنزل عليك من ربك. فإذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتم عن أمتي شيئا أبدا في خير دنياهم وفي خير ولآخرته في كلا الأمرين. فمن جاءنا بعبادة جديدة أو بأذكار جديدة سألناه هل بلغك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ورد فيه شيء؟ لو ورد فيه شيء فعلى الرأس وسمعنا وأطعنا. أما إن كان بنفسك ففيما صح وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنى والكفاية، فنحن نستغني بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونتقصى أثره، وبعد ذلك تلوموننا على ذلك فنقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ويجمعنا الله تبارك وتعالى وإياكم بين يديه وعندها فيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإنما عليه ما حمل عليه الصلاة والسلام من التبليغ وأمانة الدعوة، وعليكم ما حملتم من الإعراض عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم بعد ذلك يبشرنا ربنا تبارك وتعالى بشارة، يا لها من بشارة تطمئن لها القلوب مهما نجد من عنة من أقوامنا ومن الذين يحاربون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يريدون أن يستعلوا في الأرض بالفساد وأن يعلوا في الأرض بالفساد. فيبشرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الوعد المبين فيقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ليستخلفنهم، كلمة وعد في حد ذاتها تكفي، ما تحتاج إلى مؤكدات، لأن الله تبارك وتعالى إذا وعد فلن يخلف وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده. وفي آية أخرى: يخلف الله الميعاد. وعهود الله تبارك وتعالى ليس هنا أصدق ولا أوفى بعهده من الله. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فلو أنه وعد فقط، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بالاستخلاف لكانت كافية، ولكن يريد الله تبارك وتعالى أن يزيد طمأنينة القلوب فيأتي باللام الموطئة للقسم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات والله ليستخلفنهم في الأرض. لأن اللام الموطئة للقسم معناه أن هناك قسم محذوف أو مقسوم به محذوف، ويقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه أو يقسم بأي شيء من المخلوقات، وليس على العبد إلا أن يقسم بالله تبارك وتعالى. من كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن أشرك طبعا فليقل لا إله إلا الله. وهنا يأتي بالمؤكدات: ليستخلفنهم، والنون المؤكدة للفعل المضارع، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. من قبله، وما هو استخلاف الذين من قبلهم؟ استخلاف بني إسرائيل، كانوا مستضعفين في أرض مصر، كان فرعون الطاغية يذبح أبناءهم الذكور ويستحي يترك النساء ويعلو عليهم في الأرض ويسخرهم في أخص الأعمال وأبشعها. ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في وسط هذا العنت وفي وسط هذه المشقة يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. من الذي يريد؟ لست أنا. الذي يريد هو الذي إذا أراد أن ينفذ ما يريد فعل. ما أنا ولا أنت، أنا وأنت نريد أشياء ولكن لا نستطيع تحقيقها. أنا وأنت نريد أن يكون كل منا معه مليارات، صح ولا لا؟ لكن نفذ لن تستطيع. لكن الله إذا أراد قال فقط كن فيكون. لا إله إلا الله، سبحان من أمره بين الكاف والنون، كن فيكون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وأهينوا وأذلوا بسبب إيمانهم، على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ليس فقط سنكشف عنهم الضر ويعيشوا بأمان، لا، نجعلهم أئمة. أئمة. وفي الآية الأخرى: وجعلنا منهم أئمة. متى؟ لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وإمامة الدنيا وخلافة الدنيا كلها. وهذا الوعد تحقق، والله تحقق حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يذكرهم بهذا. هذه السورة سورة الأنفال، وهذا الاستضعاف كان في مكة، فهو يذكرهم وهم في المدينة كيف كنت مستضعفين في الأرض. عندما يذهب الواحد منكم ليسمع القرآن يذهب خسيا وخلسة حتى لا يراه أحد من المشركين ومن جبابرة الكفر في مكة، ويذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما نزل من الوحي لكي يتبع. انظروا لحالتكم هذه كيف كانت. واذكروا، وهذه منا من الله تبارك وتعالى، سيذكروا هذه الحالة التي كنتم عليها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فماذا فعل بكم ربكم؟ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فهذه منا من الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ليس فقط هذا، ونمكن لهم في الأرض، ونري الطواغيت، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من المستضعفين الذين كانوا يضربون بالسياط، الذين كانت تقتل أبناؤهم ويستحيى نساؤهم ويذلون في الدنيا، ونريد ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن لا يغني الحذر من قدر، لا يمنع الحذر قدر الله تبارك وتعالى. أيها الطواغيت، أيها المستكبرون في الأرض، يا فرعون يا هامان يا قارون، استضعفتم المؤمنين من بني إسرائيل، فانظر هؤلاء الذين تحذرون أن يستولوا على عروشكم هم الذين سيستولون على عروشكم، وهم الذين نهلككم على أيديهم. وهذا حدث ولا ما حدث؟ حدث. وقصص حق. في أول هذه السورة يقول ربنا تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم مؤمنين. فإذا هذا قصص حق، إن هذا لهو القصص الحق، ما هي حكايات أساطير. كما يقول بعض العلمانيين إن قصص القرآن هو يعني ضرب أمثال، يعني حكايات يحكيها ربنا تبارك وتعالى ليعتبر الناس، لكن ما حقيقية. نعم ما حقيقية. وطه حسين أعمى البصر والبصيرة في أحد كتبه يدلل أن قصة إبراهيم أسطورة، ما في حاجة اسمها إبراهيم ولا ذبيح ولا أي شيء من هذا القبيل، أسطورة. التوراة تكلمت عنها، التوراة تكلمت عن قصة إبراهيم. أنت طبعا في القرآن، طيب التوراة؟ التوراة الذين حرفوا التوراة ما استطاعوا أن ينكروا قصة إبراهيم وإسماعيل.